أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الروايات عليهم السلام في الروايات الدالة على اعتبار اللفظ في النكاح وعدم صحة النكاح بالأفعال دون الأقوال. ذكرنا أمس أن السيد القوي قدس الله نفسه ذكر عدة روايات دالة على اعتبار اللفظ. الرواية الأولى التي ذكرها هي رواية أبان بن تغلب التي تقدمت أنه ماذا أقول لها في عقد المتعة. قال: قل لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. قلنا أن دلالتها على اعتبار اللفظ واضحة، لأنه اللفظ مأخوذ فيها مسلم، يعني مسلمية اعتبار اللفظ دال على مسلمية اعتبار اللفظ في العقد، والمسؤول عنه إنما هو خصوصية اللفظ. أي لفظ أقول لها؟ أقول لها أتزوجك متعة على كتاب الله، فدلالتها على اعتبار اللفظ في النكاح لا شك فيها، لكن ضعيفة السند. إشكالنا عليها أنه ضعيفة السند، لأنها رويت بسندين كلا السندين ضعيف. السند الأول ضعيف بنفرين، إبراهيم ابن الفضل وسهل بن زياد. السند الثاني فقط بإبراهيم ابن الفضل. فالرواية من جهة ضعف السند لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار اللفظ في عقد النكاح، لكن هناك من الأشخاص من السادة الأجلاء ذكر إشكال على هذه الصحيحة، على هذه الرواية، العفو مو صحيح، على هذه الرواية الضعيفة السند. قال أنها هذه لا أنها فقط غير دالة على اعتبار اللفظ، بل دالة على عدم اعتبار اللفظ. شون يستدل؟ أفرض سندها صحيح، كيف يستدل بها على اعتبار اللفظ والحال أنها دالة على أنه لا يعتبر اللفظ؟ بالعكس، دلالتها على العكس أولى. شلون دلالتها على العكس أولى وليس فيها دلالة؟ يقول: العبارة الواردة في الرواية هي قوله إذا، قوله عليه السلام، إذا قالت نعم فقد رضيت، مو أنه وقد رضيت فهي امرأتك. إذا قالت نعم فقد رضيت، لا وقد رضيت. وقوله فقد رضيت دال على أن العبارة تكشف عن أن الملاك في الصحة هو الرضا، مو أن الملاك في الصحة هو التلفظ. إذا قالت نعم فقد رضيت، عبارة شنو؟ فقد رضيت، مو وقد رضيت. هسه يجينا وقد، إذا كانت العبارة وقد رضيت شلون؟ يقول حتى لو كانت العبارة وقد رضيت هم مو دالة. ليش؟ لأنه هذه اللفظة تدل على أن الملاك في الصحة هو الرضا مو اللفظ. هذا الإشكال الأول على هذه الدلالة. الإشكال الثاني على هذه الدلالة لهذه الرواية أنه أفرض أن العبارة هي وقد رضيت، مو فقد رضيت، وقد رضيت، فمع ذلك لا تدل هذه الرواية على اعتبار اللفظ في النكاح، لأنها معناها بحسب المتفهم العرفي أن هذه العبارة كناية عن تمامية العمل، مثل ما احنا نستعمل في المحاورات العرفية نقول بعدما قال نعم، يعني ما تم الكلام. فافرض العبارة وقد رضيت، مو فقد رضيت، وقد رضيت، يعني شنو؟ يعني العمل بعد ما تم. إذا قالت بل العمل تم، فإذا ما قالت معناه العمل مو تام. ولذا يقال في المحاورات العرفية بعد لم يقل نعم، وإذا قال نعم يعني تم الأمر. أي دلالة لذلك على اعتبار اللفظ؟ أنه لا بد وأن يكون هذا العقد عقد النكاح عن لفظ. هذا ذكره بعض السادة الأجلاء في كتاب النكاح الطبعة الثانية جزء 7 صفحة 17 درس رقم 334. هذا الإشكال بلا كلام ليس صحيحا، لأن الظاهر من هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن الظاهر منها مسلمية اعتبار اللفظ، والمسؤول عنه من قبل الرواة إنما هو خصوصية اللفظ، إنما هو خصوصية اللفظ. فإذا قالت نعم فقد رضيت، يعني شنو معنى؟ يعني إذا كان هناك كلام ولفظ دال على الرضا، خو إذا كان كلام ولفظ مو دال على الرضا شنو قيمته؟ شنو قيمته؟ قوله نعم دال على اعتبار الرضا، فالملك هو. خو إذا كان أكو لفظ ما دال على الرضا، يعني إحنا نقول أنه يعتبر اللفظ حتى لو كانت المرأة مراضية، يعني شنو؟ تدل الرواية على أن الملك هو اعتبار الرضا. شنو الرواية مفروغ عنها اعتبار اللفظ، السؤال عن الخصوصية، خصوصية أولى لزوجك، فإذا قالت نعم هذا اللفظ أيضا منها لفظ، وهذا اللفظ دال على الرضا، طبعا لابد أن يكون دال على الرضا. إذا كان دال على الرضا معناه أن الملاك رضا، اللفظ ليس ملاكا. شنو من إشكال هذا؟ هذه الرواية واضحة الدلالة على اعتبار اللفظ، يعني اللفظ مسلم معتبر، كلام في أنه أي لفظين، مثل الروايات المتقدمة التي ذكرناها في إقرار العقلاء على أنفسهم، عدة روايات ذكرنا، ما اكتفينا بالإحالة، جبناهن وقريناهن كلهن، كلها تدل على أنه هناك كبرى كلية مسلمة عند الإمام، الإمام إنما وطبق تلك الكبرى على هذه الموارد، قال لقد أقر. يعني شنو؟ يعني إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، هاي الرواية ماشي دل على مسلمية اعتبار اللفظ، لكن الكلام بأنه أي لفظ نأتي به شنو؟ إذا قالت نعم فقد رضيت تدل على أن الملاك هو الرضا لا اللفظ، يعني احنا حينما نقول أنه يعتبر اللفظ حتى لو لم يكن هناك رضا، واضح أنه نقول باعتبار اللفظ بلا كان رضا، لماذا كان هذا اللفظ كاشفا عن الرضا دال على الرضا حتى يتحقق التزام منه، وتحقق التزام من الزوج ينعقد الالتزام هذا العقد، لأن الملاك الظاهر من هذه الرواية وإن كانت ضعيفة المفروغية عن اعتبار اللفظ والكلام في أنه أي لفظ والملاك في صحة العقد هو الرضا المبرز. احنا حينما نقول لابد ان يكون رضا مبرز، مبرز باللفظ،
فإذا كان أبو مرز يقول أنه لا، بما أنه هذا اللفظ دال على الرضا فمعناه أنها دال على أن الملاك هو الرضا فلا اعتبار باللفظ. وهذا الرضا مبرز باللفظ منه ومنها، فليكن هو المدلول عليه وهو تمامية، تم العمل، فليكن تم العمل. تم العمل عن شنو؟ عن لفظ دال على الرضا، معناه اللفظ، واللفظ هم خاص، أن الرواية دال على اعتبار اللفظ ودل على اعتبار لفظ خاص.
فقوله أتزوجك متعة وقولها نعم يرتبط الالتزامان ويتحقق اللفظ العقد اللفظي الدال على النكاح. وأي لفظ أصلح دلالة من هذه الرواية على اعتبار اللفظ الخاص بعد المفروغية عن اعتبار اللفظ في العقد؟ فإذن هذه الصحيحة لا وجه في هذه الرواية، عفوا أن أعبر صحيحة أي ضعيفة، لكن مع ذلك ناقشوا في دلالتها، لا إشكال في اعتبار اللفظ وأنها دالة عليه. ونحن حينما نعتبر اللفظ طبعا نعتبر اللفظ الكاشف عن الرضا، مو اللفظ المكاشف عن الرضا.
عفوا شيخنا، في هذه الرواية من أين فهمتم الحسرية باللفظ الخاص؟ أي من أي رواية؟
شو أقول لها؟ ماذا أقول؟
القرينة التي فهمت منها الحسرية بلفظ خاص.
قل لها أتزوجك، مو كل لفظ، قل لها أتزوجك.
لا، حسر من أين فهمت غير هذا؟ مين
اللفظ معتبر يوم مو معتبر؟ مو ظاهر الرواية في مسلمية اعتبار اللفظ؟
دعوانا اللفظ معتبر، بس من هذه الرواية
أقول اللفظ من هاي الرواية يكون منكشف أنه أكوش لفظ معتبر في العقل ولا ما تدل على مفروغية اعتبار اللفظ؟ ما لا إشكال الرواية ظاهرة في المفروغية عن اعتبار اللفظ، كلام يا لفظ ما تزوجك، هذا الذي وارد في الروايات. أنكحك نكحتك الوارد في القرآن دليل فيه. هسا حتى متعت يأتينا الآن، حتى متعت لا يصح فيها إنشاء العقد الدائم، فكيف ببقية الألفاظ؟ فالرواية دالة على اعتبار اللفظ وعلى اعتبار لفظ خاص. ذكرنا أمس أيضا معتبرة ثعلبة بن ميمون، تقدمت هذه الرواية قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة، طبعا هاي معتبرة مو مثل الأولية ضعيفة السند. أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة. هذه الرواية السيد الزنجاني يقول ليست لها دلالة على اعتبار اللفظ. شلون ليس لها دلالة على اعتبار اللفظ؟ بقرينة عدم ذكر قبول الزوجة لها واعتبار ما به وقبلت وقالت نعم ما بيها، وأكو أشياء مذكورة بيها، هذه الأشياء لا دخل لها في صحة النكاح، على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن عليك العدة، ليس لها دخل في صحة النكاح. أفرض ما قال، أفرض أنه ما قال وعليك العدة، فبما أنه هناك أشياء اعتبرت لا دخل لها في صحة النكاح المنقطع كعدم الإرث وثبوت العدة، لا تكون الصحيحة هذه إلا مذكرة بمقدمات النكاح، فلا يمكن الاستدلال بها على اعتبار اللفظ في النكاح. أي دلالة لا على اعتبار اللفظ؟ قال تزوجك، لكن قال أشياء أخرى عشان ما لها دخل. فمن هذه القرينة نستفيد أنه هذه الرواية وهذا في مقدمة في النكاح، لا في نفس عقد النكاح، كتاب النكاح طبعة ثانية جزء 7 صفحة 17 درس رقم 434. جواب عن هذا الإشكال أنه هذا الذي ذكره صحيح موجود، أكو أشياء لا دخل لها في صحة العقد، لكن الرواية هذن الأشياء ما تمنع من دلالة الرواية على اعتبار اللفظ في تحقق عقد النكاح لوضوح دلالة الصحيحة عليه، ولا ينافي ذلك ما ذكر من عدم قبول المرأة ولا عدم الإرث ونحوه، لأنها ظاهرة في المفروغية على اعتبار اللفظ، والسؤال إنما هو عن خصوصية اللفظ. فبلا أشكال دلالة على اعتبار اللفظ. خب ما ذكر اعتبار القبول، خب بلي أكو يعني عقد ينعقد من دون قبول بلا كلام، لكن لم يذكر لخصوصية، مدري ليش ما ذكر، مو أنهم ما قالت وانعقد العقد. فالظاهر من هذه الصحة كلها، همات أبان همات هاي هم الروايات الأخرى التي تأتي، المفروغية عن اعتبار اللفظ في النكاح، وإنما كان السؤال عن خصوصية هذا اللفظ، فلا إشكال في دلالة الرواية على اعتبار اللفظ وعلى اعتبار اللفظ الخاص وهو تزوجك الوارد في الروايات. هسا احنا نتعدى إلى نكحت لأنه أيضا ورد في القرآن، أو أن أقول لا خصوصية للزواج في الدلالة على خصوص النكاح مثل كلمة النكاح، بلا كلام أنه ورد في القرآن كلمة النكاح. هذا الإشكال لا موضوعية له ولا حظ له من الصحة، فإنه لو لم يكن اللفظ معتبرا في إنشاء النكاح فلماذا السؤال عن خصوصيات اللفظ؟ ليش يسأل عن خصوصية اللفظ؟ هذا واضح الدلالة على ذلك. الكلام أيضا كان في ما يدل على اعتبار اللفظ من الروايات التي من جملتها رواية صحيحة هشام ابن سالم. قال قلت كيف يتزوج متعة؟ قال يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. هي صحيحة؟ صحيحة أخرى صحيحة أبي بصير. قال لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوم المدة، كوني ذكرها بكذا وكذا درهما، المهر هم كوني ذكره، نكاحا لا سفاح غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه. الذي ذكر سيد الخوي رحمة الله عليه يقول الظاهر من هذه الروايات كون ذلك معلوما، وإنما السؤال عن خصوصية اللفظ، فإذا كان اعتبار اللفظ معلوما في المتعة فاعتباره في الدائم بطريق أولى. بعض الرواة كيف يتزوج متعة؟ قال إذا قالت كذا كذا فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. الأولوية إنما يستدل بها فيما إذا كانت قطعية، بلا أشكال ولا كلام. هنا الدائم أليس أولى من عقد المنقطع الذي اعتبر فيه اللفظ؟ بلا أشكال أولى، فاعتبار اللفظ في المتعة يدل على اعتباره في العقد الدائم بطريق أولى. أمس أيضا ذكرنا إشكال السيد الزنجاني دام ظله، قال أنه
قال أنه هنا في هذه الرواية الصحيحة، صحيحة أبي الصيد، صحيحة الشارب الإنساني، هنا بما أنه اعتبرت في المتعة قيودا ومقررات غير موجودة في النكاح الدائم. مثلا في النكاح الدائم لا يعتبر ذكر المهر، لكن في النكاح المنقطع لا بد من ذكر المهر، إذا لم يذكر المهر العقد باطل. أما في النكاح الدائم إذا لم يذكر المهر النكاح مو باطل، صحيح، ويرجع إلى مهر الأمثال. ففي المتعة، هذا كلام سيدي الزنجاني، ففي المتعة اعتبرت قيود. إذا اعتبرت قيود فاعتبار شيء في المتعة ما يدل بالأولوية على اعتباره في العقد الدائم. طبعا القيد الثاني ما ذكره لأنه واضح، في المتعة عامة يعتبر مو بس ذكر المهر، ذكر مو بس ذكر المدة، ذكر المدة وذكر المهر. هو ذكر فقط أنه معتبر في المعقد المنقطع ذكر المهر، وكذلك يعتبر ذكر المدة. وإذا ما ذكر المدة سيأتي فيما بعد، مو أنه ينعقد دائم، يكون باطلا ركنيا إليه. المدة والمهر مضافا إلى اعتبار اللفظ. فإذا اعتبرنا شيء في النكاح المنقطع معناه أنه في الدائم هما لابد أن يكون بطريقين أولى. أي أولوية هاي؟ ربما اعتبر لوجود قيودات في المتعة ما موجودة في الدائم. الإشكال الذي أشكله هو هذه، أنه في المدعى أكو قيود ومقررات غير موجودة في النكاح الدائم. مثلا في الدائم إذا لم يذكر المهر صح العقد وانصرف إلى مهر الأمثال، ولكن في المنقطع تعيين المهر شرط في صحة العقد المنقطع، وإذا كان أكو قيود فاعتبار شيء في المنقطع ما يدل على اعتباره في الدائم، يعني لا أولوية قطعيته. إذا أكو شو أولوية، أولوية ظنية أو ظنية ما تنفع. هذا أيضا ذكره السيد الزنجاني دام ظله في جزء 7 من النكاح الطبعة الثانية صفحة 10 درس رقم 332. إحنا جوابنا عن هذا الإشكال أنه صحيح اعتبر في المنقطع ذكر المهر، لابد وأن يذكر قد مقدار المهر. ليش اعتبر في المنقطع ذكر المهر؟ لماذا؟ لأنه أهم من الدائم فاعتبرت فيه قيود لأنه أهم. أنا أقول لك اعتبر المهر فيه لماذا؟ إحنا بحثنا العقد المنقطع لكن بعدنا ما درسناه. في العقد المنقطع يجوز للزوج وإن كانت المرأة فيه تملك المهر بالعقد، تملكه كله، لكن للزوج تخصيط المهر على المدة. أربعة أيام تزوج أو سنة تزوجها متعة، بيش؟ ب12,000 إلى الحق هذا الزوج أن يقسط المهر على المدة. في الشهر الأول يعطي 1,000، في الشهر الثاني يعطي 1,000، في الشهر الثالث يعطي 1,000، لأنه إذا لم تمكنه ولم تأتي لا لأجل الحيض أو النفاس أو ما شابه ذلك لا تستحق المهر، فله أن يسقط من المهر بمقدار ما لم تفي. ها من هالجهة ذكر اعتبار المهر، ذكر المهر. شلون يقسط إذا ما ذكر اعتبار المهر؟ كيف يقسط؟ بينما في النكاح الدائم لا، مو هالشكل. النكاح الدائم تملك المرأة تمام المهر بالعقد وبالدخول يستقر كله. هسا في النكاح المنقطع ليه ذكر اعتبار المدة؟ طبعا لأن اعتبار المدة داخل في مفهوم العقد المنقطع. في النكاح الدائم ماكو مدة حتى يعتبر فيه ذكر المدة.
هذا الجواب الأول. أن ذكر المهر لا يدل على أنه في المتعة قيود خاصة، لا، لأجل غاية ذكر المهر، وهي جواز تقسيط الزوج الذي يأتي له في كتاب الحاكم المنقطع، تقسيط المهر على المدة. إذا لم يذكر المهر كيف يقسط العقد على المدة؟ ناجي ذكر المهر. هسه أتي بعد هذا الجواب الأول. جوابنا الثاني على هذا هو أنه تقول أنه العقد المنقطع ذكرت فيه قيود وما شابه ذلك، وهذا إذا اعتبرنا فيه شيء لا يدل على اعتبار ذلك في العقد الدائم، إنما هو تمام العكس الذي سهل في الروايات والذي استفيد من الروايات، أن الشارع المقدس سهل في قيود العقد المنقطع تسهيلات لا نظير لها لأهمية العقد المنقطع وإرادة وقوعه في الخارج، لأنه ضرورة اجتماعية حتى لا يتحقق الزنا. لولا منع فلان لما زنا إلا شقي في الروايات، ورد عندنا هكذا. لم يجعل الشارع في العقد المنقطع توارث أهم شيء، ماكو توارث في العقد المنقطع. لم يجعل الشارع في العقد المنقطع وجوب النفقة على الزوج للزوجة، نفقة أمه. لم يجعل في العقد المنقطع قسم للمرأة ليلة إلها، لا يقدر سمي بعد. لم يجعل الشارع في العقد المنقطع عدة ثلاثة أطهار، جعل حيضة أو حيضتين على اختلاف الروايات، وإذا لم تحيض 45 يوم، بينما في العقد الدائم ثلاثة أطهار، إذا ما تحيض 3 أشهر عدتها. هذني التسهيلات الذي هي من الشارع، ليش؟ لأنه يريد تسهيل به العقد، تسهيل به، يعني خفف قيوده حتى لا يتحقق الزنا. إذا اعتبرنا في الشيء، اعتبرنا شيء في العقود التي سهلت وخفف قيودها ويريد الشارع وقوعها في الخارج حتى لا يتحقق الزنا الذي فيه ضياع الأنساب، في العدة في النكاح عدة، وعدة تكون كاملة لابد منها حتى يتبين الحمل عدم الحمل. إذا اعتبرنا فالشيء في العقود التي سهلت قيودها، هذا يدل على اعتبار ذلك شيء في العقود الأخرى التي لم تسهل قيودها. بذلك الأولى قطعا وجزما، الأولوية همك موجودة، هم قطعية وجزمية. يعني شنو؟ لا أولوية. يأتينا أيضا في كتاب النكاح مع العقد المنقطع عدة، يعني شرح أكثر. هذا الإشكال الذي أشكله غير وارد، وذلك لأن أولا شرطية تعيين المهر في المنقطع إنما هو من جهة أن للزوج الحق في تقسيط المهر بحسب المدة المعينة التي تفي بها الزوجة. إذا ما وفت نصف المدة يسقط نصف المهر، إذا لم تفي ثلاثة أرباع المدة يسقط ثلاثة أرباع المهر. هذا إذا ما ذكر المهر شو نسقط؟ وإن كانت المرأة تملكه بالعقد، لكن الحق أن يقسط من جهة الذكر والذكر المرأة. هو ما كنت شيء في النكاح الدائم. فإنها المرأة في المنقطع وإن ملكت المهر بالعقد، لكن استقراره مشروط بالتمكين الواجب عليها بالعقد. وأما المدة التي لم تفي بها فله أن يضع من المهر بمقدار ما لم تمكن.
هذه القيود حينما تذكر في العقد المنقطع لا تعني أنه هذه القيود اعتبرت في النكاح الذي هو أشد من النكاح الدائم. لا، ليس اعتبار ذكر المهر في المنقطع للاعتبار قيود فيه لهذه الجهة. هذا أولا. ثانيا، تقول النكاح المنقطع شددت فيه ووجد فيه قيود كذا، هذه ما موجودة في النكاح الدائم. الأمر بالعكس، فإن الشارع المقدس سهل أمور العقد المنقطع كثيرا. فإنه طبعا ليه سهله؟ لأنه العقد المنقطع ضرورة اشتراعية لا بد منها، الآن يعانون منه، من هذا المنع الذي منعه كانوا يشرعون أحكام من عندهم. هذا الذي شرع الله وشرع رسول الله لا يقولون لهم منعه عمر، أما نكاح المسيار يشرعوه، نكاح الفندقة يشرعوه، نكاح التجربة يشرعوه، نكاح المصلحة يشرعوه، جهاد النكاح يشرعوه، التي لن ينزل الله بها من سلطة، ضرورة اجتماعية، والشارع سهل قيوده. فإنه ليس فيه النفقة ولا الميراث ولا استحقاق للمبيت عندها، وعدتها حيضتان أو حيضة على اختلاف، وإذا لم تحل 45 يوم، بينما في الدائم عدتها 3 أطهار وإذا لم تحل 3 أشهر. ماكو طلاق هم في المدعى، ينتهي العقد بانتهاء المدة خلاص، بينما في الدائم لا طلاق، والطلاق هم لابد وأن يكون بشروط شدد فيها الشارع حتى يريد عدم تحققه في الخارج، أمام شاهدين عادلين عدالة واقعية، في ظهر لن يجامعها فيه في كذا في كذا. نتيجة أن أولوية اعتبار اللفظ في الدائم قطعا موجودة أكثر من اعتباره في العقد المنقطع. فالإشكال المذكور من السيد الجليل لا نرى أن له حظا من الصحة أصلا. بقى عندنا رواية ثعلب بن ميمون دلالتها على اعتبار اللفظ، وكذا غيرها معتبرة العجلي أيضا تدل على اعتبار اللفظ. يأتيان غدا، الوقت انتهى وإحنا ما خلصنا، والحمد لله رب العالمين.